سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي هلا وسهلا فيكم جميعا عبر هذا الأثير، وحي هلا وسهلا بكل من انضم إلينا، سواء كنتم في بيوتكم أو كنتم في سياراتكم أو كنتم في يعني تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا مرحبا بالجميع في برنامجكم اللي عودناكم فيه دائما على طرح كل ما هو قيم وطرح كل ما هو جميل. عودناكم على الآيات والأحاديث والقصص والحكايات، وعودناكم على يعني أن نضع البرامج الجميلة الرائعة في تربية الأبناء والنظر في مشاكلهم ومحاولة كذلك احتوائهم والدخول في عقولهم، ونبرز معكم في هذا البرنامج أبرز التحديات التي يواجهها الآباء والأمهات في عمليات التربية، ومدى انعكاس هذا كله علينا في حياتنا اليومية. هدفنا دائما في هذا البرنامج كما ذكرناه ونؤكد دائما إلى أن نوصل إلى أعماق البيوت، إلى أن ندخل فيها، إلى أن نسمع شكاوي الآباء، إلى أن نسمع آهات الأمهات في بعض الصعوبات اللي يواجهونها في تربية العيال، ونحاول أن نوجد لهم الحلول المناسبة برؤية شرعية تربوية عصرية. نحاول فيها أن نضع الحلول المناسبة لهذه التحديات التي يواجهون. أنا أعرف دائما وأن الآباء والأمهات الكل يعاني. يا جماعة ما حد ما يعاني. محدثكم هذا اللي قدامكم واحد عنده عيال، الله سبحانه وتعالى صلى يطرح البركة في عيالي وعيالكم وعيال الجميع. نحن كلنا نعاني من عناد، استكبار، عدم سماع الكلام، المرادات اللي تكون أحيانا ما ينظرون في عواقبهم أو في عواقب حياتهم، يسوون الأشياء اللي أحيانا تضرهم، ما يلتزمون أحيانا ببعض الأوقات في الصلاة، عندهم تفريط بسماع الكلام، مستوى دراسي متدني، ما يذاكر، ما يتابع، البعض يمكن يمشي مع بعض أصدقاء السوء، ما يهتم لنصايح الأم والأم، والله يعني في معاناة ومعاناة كبيرة. نحن نحاول أن ندخل معاكم في هاي المعاناة، نحاول أن نشارككم فيها حتى يكون برنامجنا منا إليكم بحول الله سبحانه وتعالى. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول عمليات الاختيار المهمة جدا، وتكلمنا عن اختيار الزواج من الأقارب، وتكلمنا عن اختيار زواج الأبائد ومدى يعني إيجابياته وسلبياته وتأثيره سواء الإيجابي والسلبي على تربية الأبناء. اليوم بنبدأ معاكم شوي في العميق. أنا خلاص يعني قررت أني أختار امرأة، اخترتها على أساس الدين وعلى أساس الأخلاق، وكذلك اخترتها بالنفس المحيط اللي أنا أدور عليه. يعني أنا خديت واحدة خلاص مواطنة، أدو يني واحد يقول لي هذا خوفنا يا أخي ناخذ أجنبيات، لا 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 حبيبي أنا ما خوفتك ولا قلت لك، أنا أعطيتك الإيجابيات والسلبيات وقلت لك أيهم الأفضل على حسب ما أنا أراه وأشوفه وأعايشة. إن نجاح دائما الزواج من نفس الجنسية يكون أكثر نجاحا من غيره لاعتبارات معينة، وهذا لا يعني بالضرورة إن الزواج من غير الجنسية نفسها إن يعني في مخاطر أو إن فاشل، لا لا أبدا والله. كم أنا أعرف من أصدقاء متزوجين من يعني نساء الحمد لله من دول عربية وزواجهم في قمة النجاح وإعادة. أعرف كذلك من تزوج بأجنبيات وفي زواج استقرار ونجاح، وفي منهم من تزوج مواطن وفشل. في النهاية التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم من حسن اختيار الريال. ننتقل معاكم إلى نقطة مهمة. أنت دكتور قلت لنا أهمية اختيار الدين والخلق، قلنا لك قالك نعم، قلت لنا أهمية أن يعني يكون الزواج من محيطك اللي أنت فيه، قلنا لك نعم. طيب شو تبى بعد أكثر في الحرمة؟ يا جماعة الخير احرصوا على المرأة التي تنجب الأطفال، من الأمور المهمة جدا اللي ينبغي أنت تحرص عليها أن تحرص على الزواج بالمرأة الولود. ممكن يجي واحد يقول لي يا أخي دش بلاك يا تبانا نفتش عن رحمها نشوف هي ولود ولا مش ولود ونصير نفحصها عشان نعرف كمية الإنجاب من عدم. لا لا، أنا ما أقصد هذا الشيء. أنا أقصد أن تحرص دائما على نظر إلى اعتبارين. الاعتبار الأول أن تنظر في محيطها هي بشكل عام، أمها، خواتها، عندهم إنجاب بشكل عام، عرفتني كيف؟ فإذا رأيت هذا الشيء أعطاك يعني إشعار أو أعطاك طمأنينة أن العائلة هاي فيها إنجاب، لأن بعض العوائل أحيانا يكون فيهم يعني لا قدر الله عقم. أو النقطة الثانية أن تنظر دائما عبر السؤال والاستخبار أن أنت ما عندك مشكلة في عمليات الإنجاب لأن تتبع عيال الآن، أنت ما عندك مشكلة في عمليات الإنجاب، فتقول لك نعم. شوف، أغلب العوائل ما يفصحون عن هذا الموضوع، وبعض العوائل اللي تكون مثلا بناتهم من قبل عندهم مشاكل في الإنجاب يبلغوك، يقول لك والله يعني بنتنا ترى عندها مشكلة في الإنجاب لسبب خلقي أو يعني خلقي أو نحو ذلك، هي ما تنجب عيال، أو أنك أنت يعني تعرف بطريقة أو ما أن بشكل عام هاي العائلة واجد طيح عيال أو هاها، فتضع في اعتبارك أن الأفضل في الاختيار يعني أن تكون المرأة من خلال المحيط فيها أن العائلة فيهم إنجاب بكثرة. وكذلك أنا أقول للمرأة أحيانا بعض الفحوصات التي يقدم عليها بعض الأزواج يعرف هل هو ينجب أو ما ينجب. ترى الآن الفحص سهل جدا وسريع، يعرف كم كمية مثلا الحيوانات المنوية التي عند الرجل، وأن الإنجاب عنده جيد والإنجاب عنده سليم. هذا دائما يجنب المرأة مشكلة ما لو اكتشفت على أن زوجها عنده ضعف في الإنجاب، خاصة يا جماعة في موضوع أبا أقول لكم إياه يعني يزعلنا والله العظيم، ويجعل يعني بعض الحكومات الآن تعيد النظر في كثير من سياساتها الاستراتيجية مع الأيام الجاية. الآن بشكل عام هناك ضعف في الخصوبة حصلت في السنوات القليلة الماضية، هناك صار عملية ضعف حتى في عمليات الإنجاب، كثرت عند بعض الحريم عمليات الإسقاط للأجنة بسبب الطعام، الشراب، التلوث، الأمراض اللي موجودة الآن. المرأة قبل، يا جماعة الخير خلونا نكون صريحين ولا نزعل بعضنا بعض، أمهاتنا القبل شو كانوا يأكلون؟ سح، حليب، تمر، حليب نونق، عظم الأم كان قوي والله يا جماعة الخير. أنا أعرف بعض الأطباء، أحد الأطباء مرة قال لي والله ترى يجونا بعض، هالكلام في التسعينات تقريبا، يجونا بعض الأشخاص نبنجهم ونبنج أسنانهم ما نقدر، ليش؟ يشرب حليب نوق بكثرة فيصعب عليك التبنيج، تشوف عظمه حصى الله يبارك. السبب الأكل. نحن قبل يا جماعة، وخلونا يعني نطرق هاي المواضيع معاكم، لا ليش يا أخي، خلونا نتكلم. نحن قبل آبائنا أمهاتنا، أنا ريال يعني إخوالي عيال بحر، يعني أنا أذكر وأنا صغير يعني باستمرار السمج هذا أحيانا غدا وأحيانا عشاء، عرفني كيف؟ كانت هناك في جودة في اللحوم، جودة في الأسماك، والله أنا وأنا صغير ما عمري أتذكر أني تغديت من كافيتيريا أصلا وأنا صغير، يعني أنا ريال من جيل الثمانينات والتسعينات، نحن نسميه جيل الطيبين، لكن بعد 20 سنة ترى عيالنا بيسمون نفسهم جيل طيبين، وبعد 60 سنة اللي قبل 20 سنة بيسوون عيالهم جيل طيبين. أنا ما أدري هذا جيل الطيبين الظهر بيستمر إلى يوم القيامة. أي والله كالعادي يقول أنا والله نحن جيل الطيبين، نحن السيارات نحن جيل الطيبين، عقب يوم بتيك يعني السيارات بتروح والطيارات بتتحرك في الجو بتستوي السيارات، اللي يقول إحنا جيل طيبين، إحنا مو بعارفين منو جيل الطيبين من غيره. الشاهد يا جماعة، فكان الأكل قبل يعني أكل صحي من المزارع من البيوت، عيالنا ما كانوا يعرفون الفاست فود ولا يعرفون يعني الأكل السريع، ولا كان الحين العيال للأسف البنات شغالين بالدليفيرو والطلبات وها ويلا هات فاست فود وأكل وما ما ما ما. أحيانا بعض البنات ما يأكلون السمك ولا يأكلون يعني دياي الفريش والأكل النظيف هذا يأثر في الهرمونات، يأثر في عمليات الإنجاب. لذلك أنا أقول يعني حرصك أنت على مرأة صحية سليمة بنيتها القوية، ترى هذه من واجبات المسؤولية والتربية. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه. طيب أنا أسألكم سؤال، ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحرص أو يحرص في الأحاديث على الزواج من المرأة الولود؟ يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم ماذا؟ يوم القيامة. فهاي قضية نحن لازم أن نعرفها، أن حرصك أنت على المرأة المنجبة هذا يا أخي ضعف اعتبارك. وأنا بقول كلمة وخلونا نطرح هاي الموضوع. شوف البنات الآن تغير فكرهم، الشباب الآن تغير فكرهم، يعني البنت الآن أكونكم صريحة، يعني أغلب البنات الآن ما يبون كثرة إنجاب، وأغلب الشباب الآن ما يبون كثرة إنجاب، والدليل الواقع اللي نحن نعيشه. السبب أولا للأسف بعضهم نظرته مادية، يمكن ما أقدر أصرف على عيال أكثر، ما تقتلومه، أحيانا المدخول يلعب دور كبير. زين الولد الاحتياجات مالية، الاحتياجات في الإنفاق في الصرف مدارس و و و و، فهو كل كان إمكانيات مادية ما تسمح، أو مسؤولياتي الرجال دوم من إلى المساء ما أقدر أرعى عيال بكثرة. عرفني كيف؟ بشكل عام البنت تقول أنا موظفة اليوم، أنا ما أقدر أني أجيب مجموعة كبيرة من العيال لأن يبون رعاية يبون اهتمام، فبضطر أني أنا أحط الرعاية عند الخدم. ونحن إن شاء الله تعالى أيضا لنا حلقة خاصة بنتكلم عن رعاية الأبناء عند الخدم بين الإيجابيات وبين السلبيات، أو سنتكلم أو آثار وجود العيال عند الخدم لفترات طويلة، ومدى انعكاس هذا الشيء وتأثيره على لغتهم، تأثيره على سلوكهم، تأثيره على أخلاقهم وقيمهم. فدائما أنت احرص على الإنجاب، أو احرص على المرأة التي عندها إنجاب بغض النظر شو هي العدد اللي أنت تباه من العيال، وبغض النظر شو هي العدد اللي هي تباه من الأولاد، لأن العملية عملية أنا أسميها مشتركة بين الطرفين. لكن أنا بنبه على موضوع، بعض البنات وبعض الشباب لما يشوف معاناة أخوانه ومحيطينه يعني من التربية يخاف من الإنجاب، يقولك والله أنا الله يعلم بيب واحد شي يسوي فيني باشر، يبهدلني يلعوزني يعني يجرني إلى محاكم وسجون وبلاوي، لا أنا من أجل يعني هذا أنا ما بيب يعني. وهذا فكر خاطئ. لذلك أحد يعني الشعراء كان من أهل الجاهلية، هذه خذوها الطرفة من عندي، كان دائما ما يدعو على أبوه يقول أنا وجودي في هاي الحياة معاناة، واللي تسبب فيه المعاناة هو أبوي، وعقد العزم أن ما يجيب أي ينجب أي إنسان ولا يتزوج في الحياة. قال يا أخي يكفي جناية أبوي علي، بعد أنا أروح أجني على غيري. ولما مات وجدوا على قبره كاتب بيت من الشعر، هذا ما جنى علي أبي وما جنيت على أحد. قال الحمد لله ما جنيت على أحد وما جبت عيال وطلعت. طبعا هذا المفهوم مفهوم يعني شرعي غير صحيح، مفهوم جاهلي، الشريعة الإسلامية جاءت برده ونفيه وإبطاله. مهما كانت مشاكل العيال في النهاية نحن نقول هم بركة، هم خير، هم زينة، هم فطرة، هم المحببين للقلوب، هم الذين تزهو بهم الحياة، كما قال الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعد الفاصل إن شاء الله بنكمل وياكم، اتريونا.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيّ من وقت؟ ساعة الساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأفاضل، وردينا إلى برنامجنا تربية العيال، وردينا كذلك معاكم إلى الكلام الجميل الرائع حول التحديات في تربية الأبناء. يا حي هلا بكل من انضم إلينا، يا حي هلا بكل من يسمعنا، سواء كنتم في بيوتكم، كنتم في سياراتكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الترحيب بالجميع يزداد حرارة، لأنكم أنتم الوقود، أنا أسميكم أنتم الوقود، يعني البترول، أنتم الوقود لنا في أننا نحن نطرح كل ما هو جميل وكل ما هو رائع برؤية شرعية عصرية واقعية تصف الداء وتضع له الدواء. اليوم نحن برنامجنا ما جايين نحكي مشاكل وبس، لا، نحن جايين نحكي المشاكل، نحكي التحديات، نحكي الصعوبات، ثم بعد ذلك نعطيكم الحلول لهذه الصعوبات حتى تتخطونها بحول الله سبحانه وتعالى. وما تدري، يمكن يعني أم الأمهات تأخذ بوصايانا أو نعطيها فكرة جميلة فنحلها مشكلة كبيرة كانت تعاني منها، فتدعي لنا. إحنا ما نبغى إلا منكم الكلمة الطيبة والدعاء لنا أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن فعلا نحل مشاكلكم ونوقف عندها. تكلمنا معاكم في سيرنا في عمليات الإنجاب وعمليات الاختيار. شوفوا نحن الآن بادين معاكم من نقطة الصفر، كأنك أنت حين ما يجيب ولا ولد. أنا ببدأ معاك إلى أن يصل هذا الولد إن شاء الله، وتصل هاي البنت إلى بر الأمان وينشؤون أسرة مستقرة. أنا إن شاء الله تعالى معاكم كآباء وأمهات، أعضدكم بكل ما هو جميل ورائع. تكلمنا عن الحرص على يعني المرأة التي لديها الإنجاب ولديها يعني الذرية. النقطة الثانية، لابد أن يعلم الآباء والأمهات على أن حب الولد هذا من الفطرة. لا تقول لي حضرة جنابك أنا ما بعيال، لا والله أنت تقص على عمرك ترى، وانتي لا تقولين والله أنا ما بعيال، لا يا جماعة، أنتوا أولا تخالفون فطرة الله التي فطر الله يعني الناس عليها. شوف أنا كم أعرف من الناس يعني ملذات وشهوات وحياة، يعني وصل 40 ما تزوج، لكن في النهاية لازم يحن لوجود الولد. حتى على فكرة غير المسلمين يعني من الديانات الأخرى وكذا، قد يمكن هم ما يحرصون وايد على الزواج، يعني نقصد بالزواج اللي مؤدى للإنجاب، لكن تشوف المرأة حتى اللي هي يمكن مش مسلمة إذا وصلت 40 على طول تلاقيها تدور على ماذا؟ شخص يتزوجه فقط للإنجاب، لا أقل ولا أكثر. ولذلك نجد يكثر عندهم في 40 أنهم يبون عيال. وتلاقي دائما أنت لما تسافر تشوف بعض الجنسيات مثلا الأوروبية وغيرها، تشوفهم في 40 ويادوب عندهم أول ولد. ليش؟ الفطرة يا جماعة، والله العظيم الفطرة تحن لوجود الإنجاب ولوجود الذرية. لا تحاول، هذا شيء متأصل فيك الله سبحانه وتعالى غرزه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الله سماهم زينة، وانتبه انتبه إلى تعبير القرآن بأن زينة يعني شيء كمال، مما يدلك على أن الإنسان هل ممكن يعيش بدون عيال؟ نعم ممكن. هل ممكن إنسان يستغني تماما عن العيال؟ نعم ممكن. وواحد بيقول لي أوه شو هذا ياسي يقول الدكتور تقول هالكلام، أنا أقول ممكن، نعم ممكن، لكن في صعوبة، ممكن لكن في معاناة. فالشخص العقيم اللي ما ينجب ابنه بيعيش، بيأكل بيشرب لأن يدخل في قبره وبيموت، فهمت كيف؟ بيعيش في النهاية، لكن في معاناة، نعم في معاناة. ذلك الله جل وعلا ما جعل إنجاب الذرية من أصول الحياة التي لا مناص منها، لا، هو جعل زينة. قال المال والبنون زينة، عشان الزينة تستغني عنها عادي يعني. والله سبحانه وتعالى قال وأمددناكم بأموال ما وبنين، زين للناس حب الشهوات من ماذا؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. ثم سمى الله جل وعلا هذا الشيء متاع، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم، الناس اليوم منذ أن يعني خلق الله عز وجل البشري، والناس ترى تتباهى بكثرة العيال وكثرة الإنجاب، ويعني يحبون هذه الكثرة ويتفاخرون ماذا بها. هذا شيء الإنسان مجبول عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما كان يمتدح بعض أهل البشر كان يمتدحهم وأنه بسط له من المال، وبسط كذلك له ماذا من الذرية. اليوم كان من أعظم دعاء أنبياء الله جل وعلا أن يرزقهم الذرية. شوف أنت ما جبت ولد، لكن احرص دائما على الدعاء بأن يرزقك الله جل وعلا الولد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا أخي دائما ادعي. وأنا أقول للأمهات، يا أخي الأمهات اللي في البيوت، يا أخي لا تدعين عليه، بالعكس ادعي أن يجعل له قرة عين لك. هذا الولد الفوضوي، الولد اللي متعبنج العنيد، ترى نحن كلنا كنا في هاي المرحلة، والله العظيم كلنا مرينا بهاي المرحلة. كم من أعرف أمهات كانت، والله العظيم بحدة من الأهل كانت تدعي على ولدها ساير جاي ساير جاي، كل ما دش على بيت واحدة من يعني القرابة زيني اللي كنت أسمعني بعد، كانت وأنا صغير دوم أسمعها تدعي على ولدها، أنت اللي ما منك فهد غربل الله بليسك، أنت اللي متعبدني، وانت ودوم 24 ساعة تتشكى منه، والله العظيم. فذيك الأيام أذكر كان يقولوا له، يقول بنت الناس يا أخي ادعي له، قالت ها ما منه فايدة، ما منه فايدة، أنا غاسلة إيدي منه، إن هذا ما منه فايدة. تعرفون يا جماعة هذا الولد نفسه الحين دكتور، مو بس دكتور، بروفيسور بعد، تخيل. أنا لما هي أشوفه وذكر أقول له ها تتذكر أيام، قال يا خلاص يا أبوي سكر الماضي سكر الماضي. فعلا كم من الأمهات اللي تجي على ولدها وهو صغير، في الإعدادي راسب، في الثانوي راسب، في يعني متعبلنا في المرأة، هو نفس الولد هذا فجأة وبدون سابق انذار يتزوج ويجيب عيال وينجح في يعني حياته الاجتماعية. ولا وأعرف واحد منهم شاري لما سيارة أحلى موديل ومعطنها عقار، وما بتقول هاي الأم اللي كانت تدعي عليه الليل والنهار. أنا أقول في خاطري أنت لو سامع الدعوات هاي وأنت صغير أظنك أنت ما بتصف لها لا سيارة ولا شيء. لكن يا جماعة ترى والله الهداية بيد رب العالمين. فجأة الولد هذا ممكن بين يوم وليلة يغدي بحول الله سبحانه وتعالى مبتدا، يعني مبدع مختار، يرفع راسك تقدمين بين يدي الله عز وجل شهيد في دفاعه عن دينه ووطنه. ويعني في النهايه لا تيأسون يا امهات، لا تيأسون. انا عارف ان في امهات في البيوت يعني ضاربنهم الاحباط واليأس من يعني انحرافات عيالهم. لا، نحن نقول لكم اجعلوا دائما قول الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين واجعلنا المتقين ماذا إماما. لذلك لابد أن تعلموا هاي من النقاط المهمة، إن هاي فطرة الله سبحانه وتعالى فطركم ماذا عليها. القضية التي بعدها وهي مهمة جدا، لابد أن يغرس أو يغرس في قلوبنا الرحمة تجاه الأبناء قبل أن ننجبهم. شوف أنا بقول لك كلمة، اليوم أنت بدون الرحمة ما بتقدر تربي عيال، والله العظيم. والله أنا مستغرب من بعض القسوة، وخلوني أقول لكم إياها، أنا والله شهدت بعيني مآسي، والله يعني ما طلعت لكم من هذا البرنامج إلا بعد يعني مآسي كنت أشوفها في المجتمع، أقول وين الرحمة، وين الإنسانية، وين القيم، وين الرحمة من بعض الآباء والله تجاه عيالهم. نحن محتاجين يا جماعة رحمة، ماشي رحمة. اتصلت إحدى البنات مرة تقولي لي دكتور أنا بشتكي على أبوي. قلت لها نعم، وأنت حضرت جنامة ما لقيتين تشتكين إلا على أبوي. تقول لي والله أبا أدخل الجامعة مبرايمة. قلت لها ليش؟ كانت حابس الهويات عنده، حابس الخلاصات عنده، مختلف مع أمي مطلقينها، وكل الهويات وكل وثائقنا عنده. تقول أنا شو ذنبي؟ أبا دش الجامعة مبرايمة، أدعي عليه من القهر اللي فيني البنات بدوا يدرسون وأنا مبراي ما زين. أنا الجامعة تبى وثائق تبى أشياء يعني متطلبات. وأبوي سلام عليكم وين الرحمة يا جماعة الخير؟ وين الرحمة من آباء أنا أعرفهم طلقوا يعني حريمهم؟ والله أعرف واحد منهم في منطقتنا 15 سنة ما شاف عياله، 15 سنة لدرجة أنهم لو كانوا في الشارع والله ما يميزهم. أقسم لكم بالله اللي أحل القسم أعرف من عياله، طبعا ولد الكبير هو اللي حضر جنازته، البنات مستقبله والعزة فيه، ما راحوا ولا بالعزة طلقهم، ما راحوا والعزة ولا استقبلوا حتى والعزة فيه. فأنا أتدخلت في الموضوع قلت يا جماعة يعني مهما يكون هذا أبوكم، وحدة منهم قالت لي مو بقادرة حتى قلبي يقول له الله يرحمك. فأنتم ليش يا جماعة خلوا فيكم الرحمة مو بالحين، خلوا فيكم الرحمة قبل ما تتيبون للعيال. أنا أعرف إحدى الأخوات يعني كان يتقدم لها يعني ريايل، وكان كل ما يتقدم لها ريال ترفضه، أبوها يرفضه، ليش؟ كانت تداوم هي وكان راتبها همشة حلوة يعني من الآخر يعني زين، والأبو كان مرة نص الراتب له، فكل ما يتقدم ريال يرفضه يرفضه. لما البنت كبرت وصلت 40 ومرضت البنت من درجة مرضها إن نفسيا وطلع فيها مرض متعب، قبل موتها بيوم واحد نادت أبوها قالت أتعب أقول الكلمة هذا فضلي، قالت أنا بدعي دعاء وانت أمن وراي. قالت له شو؟ قالت له حرمك الله الجنة مثل ما حرمتني من الزواج. الأبو هني صعق وماتت الله يرحمها. قالت حرمك الله الجنة مثل ما حرمتني من الزواج. فيا آباء أرجوكم 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 قبل ما تبدون تفكرون في عيال ضعوا أن هذا الشيء أول شيء تضعونه في عيالكم في قلوبكم الرحمة، خل هذا الشيء يترسخ فيكم أن هالإنسان ضعيف، الولد ترى ضعيف، إياكم أن تتاجروا فيه. إني أنا أمس أنا طالع من الإذاعة أحد الأشخاص متصل فيني، والله يا جماعة ترى أنا ما أستقبل استشارات سرية ولا أستقبل المشاكل إلا نادر إلا من قراب وأصدقاء، أنا ما أقدر صراحة ويع راسي شوي في بعض الأشياء. قال لي دكتور أرجوك في موضوع، قلت له أنا ما أستقبل. قال لي أرجوك، يبقى يشوف ولده الطرف الثاني زوجته رايحة طبعا مو مطلقة، مانعتنا حاليا 3 أو 4 شهور ما يشوف ولده. يقول لي يا دكتور وين الرحمة؟ زين أنا أبا أشوف، هم مو مخليني، لا أبوها مخلني ولا الأم مخلني. يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف ويعطف ماذا على كبيرنا ويعرف لعالمنا ماذا حقه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل غلام عنده، قال أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 7 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ بعد الفاصل إن شاء الله لي معاكم كلام ثاني، فتريوننا فاصل ونتواصل.
أهلية
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا لفاضل وردينا إلى برنامجنا تربية العيال، وردينا حول الكلام على الإنجاب وما يتعلق بالإنجاب وأهمية أن يضع كل من الزوج والزوجة أسس علمية قبل أن ينجبوا الأطفال، وماذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يتحلوا فيه من الأخلاق والقيم قبل أن يأتوا إلى عملية الإنجاب. شوفوا في مسألة مهمة نحن تكلمنا عنها ألا وهي وجود الرحمة من الآباء والأمهات في تربية العيال، وإن الرحمة إذا فقدت والله من الأب والأم، أنا ما بقول لك لا تكون أب من الأساس، لا يا أخي، أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى بيحاسبك على هذا الشيء. شوفوا نحن عمليات الانتقام، أنا سميها الانتقام، ترى شاء من أبى وشاء من شاء وأبى من أبى. عمليات الانتقام اللي نشوفها اليوم من الزوجين إذا حصل بينهم خلاف ينتقمون عبر الأطفال، فهاي تحرمه من أن يشوفهم وتحرمه من أن يلتقي فيهم وتبدأ تزيد في النفقة وتطلب متطلبات لهم بواقعية، وذاك بالمقابل كذلك يهملها ولا يبالي فيها ويحاول يضغط على عياله ويخفف مصروفهم. يا حبيبي أنت يوم بتخفف مصروف العيال ترى كنت تضر نفسك أول شيء، ترى والله العظيم. ليش؟ الله سبحانه وتعالى بيحاسبك، بيقول لك تعال أنت إعادة، الله سبحانه وتعالى بيحاسب بيقول لك يا ولد الحلال تعال، ليش خففت المصروف؟ ليش ظلمتهم؟ ليش ما أديت حق الله جل وعلا فيهم بالنفقة؟ شو بتقول أنت؟ بتقول لا يا ربي والله عندي خلاف بيني وبين أمهم؟ هذا كلام ينقال؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن يا أخي رعيته، اليوم أنت مسؤول عن هؤلاء الأبناء، ومن ضمن المسؤولية عمليات الإنفاق اليوم عليهم. ما تقدر أنت يعني أنك أنت تتنصت من هاي المسؤولية اليوم. ثانيا أي انتقام كذلك منهم هم، أنت تنتقم في حقيقة الأمر من نفسك أنت، سعادتك، هنائك، راحتك. أنا أسألك سؤال بالله عليك، هل أنت مرتاح؟ وأنا يعني نداء وجه لبعض الأزواج وللزوجات، بالله عليكم هل أنتم مرتاحين يوم تنتقمون من بعضكم البعض عبر العيال؟ لا تقولوا لي إنكم مرتاحين، لا والله. الله سبحانه وتعالى يسلب منكم الراحة ويسلب منكم الأنس والهناء والعيش في الحياة لأن كل واحد منكم منتهج المنهج الشرعي اللي ينبغي أن ينتهجه. شوفوا دائما الصراعات بين الأزواج، جنبوا الأطفال، أنا أمدها إلى يوم القيامة، جنبوهم هذا الصراع، لأنه والله ما لهم ذنب فيه يا جماعة، ما لهم ذنب فيه. حلوا مشاكلكم بعيد عنهم. أنت نعم بينك وبينه مشكلة، لا تحرمين أن يشوفهم، خلينا يتواصل معاهم، خليه يزورهم، خليه يمر عليهم. أنت عندك بينك وبينها مشكلة وكانوا أولاد مثلا عندك، لا تحرم أمهم من أمهم، حاول ما تعاقبهم في نفقتهم وفي شيء ثاني. هاي العملية المتكاملة كلها في الأساس مبناها على شو؟ على الرحمة. من القضايا المهمة جدا التي نحن لابد أن نشير لها، ألا وهي يا جماعة الخير الإسلام سوى بين الذكر والأنثى في هذه العملية، والإسلام أعطى أو دعا إلى المساواة المطلقة والعدل الشامل اللي لا ينبغي أن يشوب أي ظلم أو أي جور من الأب والأم في تفضيل الذكر على الأنثى. شوفوا الله جل وعلا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين ماذا؟ أبنائكم. نظر الإسلام إلى البنت بمثل ما نظر إلى ماذا؟ الولد. ومن الأعراف الجاهلية التي جاء الإسلام يعني بحربها، و يعني جاء الإسلام بمضادة فكرتها، الأعراف التي كانت في تفضيل الولد على ماذا؟ على البنت. اليوم الله سبحانه وتعالى قد يرزقك كامل بأولاد، وقد يرزقك كامل بشو؟ ببنات، كما قال الله سبحانه وتعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ماذا؟ الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء ماذا؟ عقيمة. اليوم حد من الناس عنده كله بنات، حد من الناس عنده كله ماذا؟ أولاد. اللي عنده كله بنات يتمنى الولد، واللي عنده كله أولاد يتمنى ماذا؟ البنات. وحد من الناس من يعني الله سبحانه وتعالى أعطيها أولاد وأولاد هشقون هالشقي، الله لا يراويك، تقول والله ما يبت إليتني ما يبت إلا بنات. أنا والله أسمع، أنت سمعتها من هلي، ترى هاي الكلمة سمعتها من بعض أرحامي عندها أولاد، قالت تمنيت لو جبت كل بنات. الغريب أن حد من اللي عنده كل بنات يمكن الريال يروح يتزوج، أعرف واحد من ربعي عند الله يحفظه مجموعة من البنات، وقال لي يا صلاح أنا بتزوج. قلت له ليش؟ قال والله يا أخي خاطري في ولد. لزي خاطرك في ولدي يعني أنت ما تدري يمكن يعني ما يحصل لك ولد، لأن أصلا عملية إن ولد أو بنت ترى هاي ترجع إلى الرجل. أنا ما بتكلم في الطب، ما هو تخصصي، أنا دكتور شريعة وتربية وأمور اجتماعية ما أتدخل، لكن نحن نعرف أن عملية أن كون ذكر أو أنثى هاي ترجع إلى الذكر نفسه، هو الذي يحدد، عرفت كيف؟ لكن قال لي دكتور أنا بسير والله وخلاص وأقدت العزم وكذا، فقلت له خلاص توكل على الله إذا أنت كان هذا هدفك. المهم بعد فترة فعلا هالرايا راح وعرس، فقال لي بارك لي ياني مولود. قلت له شو؟ قال لي ياني ولد. قلت الحمد لله بالبركة. قال لي بس من الأولى. قلت له نعم. والثانية ثانية بنت. سبحان الله، ما لي أبي حمزة كما قال الشاعر، امرأة كان رجلها ما تجيب إلا بنات، قالت ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يبيت في ماذا البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، ما لي ما يبى أولاد، تالله ليس ذاك في أيدينا، إن نحن كالأرض للزارعين ننبت ما زرعوه فينا. اليوم نحن عبارة عن نبت، ننبت ما يزرعوه فينا، هذا في أيام الجاهلين، ما بالك الآن بالحمد لله الثقافة يعني زادت وارتفعت. أنا أقول الكل في خير وبركة، كم من بنت والله رفعت راس أبوها إلى أن وصلت عنان السماء، وكم من ولد نكس راس أبوه خلاه حتى يمشي في الأرض، مبراهيم كيف يرفع شو راسه. فأنتوا اسألوا الله عز وجل البركة يا جماعة، لا تقولوا لي ولد ولا بنت، الكل في خير، الكل في يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. نحن دائما علينا أن نحرص كل الحرص على اللب، الموضوع كله وجوهرة ألا وهو الاهتمام فيهم، كانوا بنات كانوا أولاد، يا أخي اهتم فيهم. بالعكس أنا أقول لك كلمة نداء والله أوجه لكم أنتوا يلي يعني فقط أو تبحثون عن الأولاد، ترى الأحاديث جاءت بفضل تربية البنات والله أكثر من الأولاد. يعني جاء في حديث أنس اللي رواه الإمام مسلم فيما أذكر، نعم حديث أنس الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من عال جارتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة ماذا؟ كهاتين، وأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام. جاء يوم القيامة وأشار صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى سبابته والوسطى، بمعنى أنه كان رفيقا له عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر من كانت له ثلاثة بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله، كن له حجابا من النار. فلا تيجي تقول لي والله أنا بدور على يعني حرمة يعني تجيب لي عيال، ما تدري يا أخي يمكن هؤلاء البنات يعني اللي جاء في بعض الحديث المؤنسات، والله ترى البنت لها طعم غير، والله ترى أنا بقولكم كلمة يعني عن شيء أنا شفته في الحياة وشفته أمام عيني. الولد في الغالب، وأنا ترى الرجال مستقل شوي عن أبوه وأمه، دائما تجد البنت أقرب إلى أبوه وأمه بالزيارة بالصلة بالاهتمام بالرعاية. أنا أسألكم سؤال، لاحظوا معي ملاحظة والجميع يلاحظها، هذا كلام البنات يعيبهم، لاحظوا معي أنتم ملاحظة، في المستشفى في الغالب الأب يوم يمرض منو اللي تلاقي واقف على رأسه؟ البنات. منو اللي مغتم؟ البنات. منو اللي متألم؟ البنات. منو اللي مو بقادر يمسك عبرته؟ البنات. أما الولد في الغالب ترى حزنان وجي يا ابوي ايش اخبارك، اتصلت لزوجته قال تعال السلام عليكم راح. بس البنات لا، حنيتهم قربهم عطفهم تعلقهم يا اخي بابوهم غير، والله العظيم. شوف فاطمه رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اولاد، لكن عليه الصلاه والسلام مات اولاده جميعا في حياته، القاسم وعبد الله وابراهيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أولاد، كانت عنده بنات، فاطمة وزينب وأم كلثوم، رضي الله جل وعلا عن الجميع. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة فاطمة تدخل عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويقبل بين عينيها ويقول: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويحزنني ما أحسنها. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جن جنون فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، من شدة خوفها على النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضه الذي مات فيه. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لها، يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا تخافين، هو محمد عليه الصلاة والسلام لو انتقل إلى جوار ربه فهو منتقل إلى الكريم الرحيم البر العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن تأملوا معي حنان البنت على ماذا؟ على أبوها، كانت تقول: واكرب أبتاه، يعني تألمها لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني متألم يعني لذلك. لذلك الاهتمام ينبغي أن يكون للجميع، الرعاية ينبغي أن يكون للجميع. لكن أنا بقول كلمة، نحن في برنامجنا هذا رح نسلط الضوء على البنات في جوانب والأولاد في جوانب. ترى والله احتياجات البنت، ترى والله احتياجات البنت تختلف عن الولد. البنت تحتاج عاطف، حنان، رعاية، اهتمام عاطفي شوي أكثر من الولد، أكثر والله من الولد. الولد يحتاج رعاية بس من نوع ثاني. وأنا أقول هذا الكلام لأني أشهد أمام عيني هذه الحاجة الكبيرة اللي أنا أقول دائما للآباء: إذا أنتوا ما سديتوها وأنتوا ما مليتوها، هناك من يوجد من الذئاب البشرية والسباع العاتية التي تعصف بالبنت من كل حدب وصوب، ومستعدين إنهم يسدون هاي الحاجة والعاطفة، لكن سيسدونها بطريقة لا تحمد عقباها، لا تترك هذا الفراغ العاطفي الموجود عند البنت من دون ما تسدوها. قبلوهم، حبوهم، احضنوهم في كل يوم، والله كل يوم، كل يوم تشوف بنتك ترد من المدرسة احضنها، قربها. والله أنا أتكلم لكم عن نفسي، أنا الحمد لله عندي بنات وصغار، وهذا منهجي في الحياة لازم، وأنا داخل وأنا طالع وأشوف سبحان الله ألمس هذا الشيء في بناتي، الحمد لله رب العالمين. وأباكم أنتوا وأنقلوا هالكلام، شلوا كلام صلاح الدوبي هكذا، أنتوا الأمهات كبتروه وطرشوه لأزواجكم، خلي يسمعونه، خلي يسمعون أن البنت تحتاج هذا الشيء من ترجع من المدرسة، محتاج قبل ما تنام سير عليها شوية، يعني ارقد معها في الفراش شوي وتكلم لها: بابا شو اخبارك، شو ناقصك، ها شو كان اليوم، شو مدرستك، شو ما صار. بتشوف البنت تفتح لك مسجل كامل ومبلغات ومدرستي وانا وانا، ليش تبى تفضفض، تبى هذا. دائما البنت تنظر لابوها على انه قدوة لها في الحياة، تنظر على انه جبل كبير قدامها، فلا تهزون هاي المكانة، الله يخليكم لا تهزون هذا الكيان الكبير. والله العظيم إن البنات لا يوقفون على قبوركم، أنا أقول أكثر من الأولاد، بتوقف لك على قبرك، بتقول: ربي اغفر له، ربي ارحمه، ربي تجاوز عنا، ربي ربي ربي، والله بتم تدعي لك لما تجرك إلى جنات النعيم. وراح أذكرك إن شاء الله في هذا الكلام يوم من الأيام. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلية، أهلية.